الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، لازلنا نحن إياكم فيما يتعلق بأنواع الخيار، والخيار كما سبق معنا من محاسن التشريع، حيث يثبت الشرع الحنيف للمشتري حق الإمضاء أو الإلغاء. وذكرنا أن العلماء حصروا أنواع الخيار في 20، ولكن ذكروا 7 منها، وهي أهم وأبرز ما في هذه الأنواع في الخيار. ومضى معنا عدد منها، وكنا في الدرس الماضي في النوع الخامس، خيار العيب. وخيار العيب مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا باعتبار السببية، أي اختيار وخيار وحق للمشتري إذا وقع له مثل هذا الشيء، إما أن يرضى بالسلعة أو المبيع مع العيب ويسامح في الأرش، وإما أن يأخذ الأرش والمبيع، وإما أن يرد المبيع. والبيوع والتجارات متضمنة، وإن لم يتكلم المشتري، أن يأخذ السلعة سليمة لا عيب فيها بدون أن يتكلم، وإلا ما الفائدة من البيع والشراء؟ كوني أعطيك ماشية مريضة كيف تنتفع بها؟ كوني أعطيك ماشية عوراء عرجاء معيبة، كما يذكر في باب الأضحية وأحكام الأضاحي، كيف أعطيك سيارة معطلة لا تسير ولا تنفع ولا تتحرك؟ كيف أعطيك أرضا وعقارا وقد أوهمتك أن الوثيقة معتبرة وإذا بها مزورة مزيفة بعد الكشف وما إلى ذلك؟ لا، الشرع أوجب علينا أن نعطي المبيع سليما. النساء، صوت النساء، اكففنا من رفع الصوت، استمعنا الدرس. فهنا بارك الله فيكم خيار العيب، أوجب الشرع المبيع يكون سليما غير معيب. والعيوب قسمان: عيب في أصل المبيع، عيب في ذات المبيع، كشاة مريضة، ماشية مريضة، بقرة مريضة، معنى. وهذا النوع له شعبتان، له شعبتان: إما أن يكون في ذات الشيء، يعني في جسده وفي نفسه، وإما يكون في صفة، صفة ملحقة به، كان يعطيك، يبيعك عبدا موصوف بأنه زان أو سارق أو نمام أو غير أمين. طيب، هذا صفة، هذه صفة، لكن يعطيك عبدا أشل أعرج مريض، هذا في جسده ونفسه وذاته. ففي عيب في ذات الشيء، في نفس الشيء، في أصل الشيء المبيع، وفي عيب في كمال الشيء المبيع، في كماله. ممكن أنت طلبت مني سيارة لونها فضي، أحضرت لك أنا سيارة بس لونها أحمر، كل هذه كماليات. صحيح ممكن الفضي يكون سريع في البيع الشراء، ثمنه أعلى، لكن في عيب أصلي وأساسي، في عيب ثانوي، في عيب ثانوي، فليست سواء. لكن من الذي يحدد العيب؟ ما هو ضابط العيب؟ كيف نحدده؟ بالعرف السائد عند التجار عادة. وهناك عيب لا يؤثر ولا التفات إليه، عيب لا يؤثر ولا التفات إليه. فليس كل عيب يوجب الخيار، ليس كل عيب يستوجب الخيار، وهذا أيضا كله من سماحة الشريعة وحفظ الحقوق، ولا يكون بين النفوس إحن ولا شحناء، ولا يفتح باب الخلاف والنزاع. تعرفون زمان مرة من المرات ذكر ابن الجوزي أن كان ينادى على جارية، فالرجل الذي أراد أن يشتريها ذهب إليه وأراد أن يختبرها، هي يعني عندها حرفة، تشتغل جيد ولا ضعيفة ولا كذا ولا كذا. فقال لها: أصانعة أنت أم إيش؟ فمن ذكائها قالت إيش، فاشتراها، عارف انها ذكية. تعرفين كتاب الظراف المتماجنين لابن الجوزي، هو يعني والحمقى والمغفلين، الكتب هذه اما تكون كده تعبان عندك كآبة ولا اقرأ فيه، اقرأ فيها تفرفش شوية، مش دايما كده دايما الشيخ مسكنا طص طص طص، لا خليكوا كده شوية، روحوا للظراف المتماجنين، اخبار الظراف المتماجنين لابن الجوزي. كان الإمام النووي إذا تعب كده مل من الحفظ والمراجعة والمذاكرة راح يقرأ بعض الأشعار وبعض القصائد، ها، يسلي نفسه، يعني يهون على نفسه. المجتمع فيه ضغوط، فيه مفزعات، فيه مقلقات، فيه كذا فيه كذا، فيه مخاطر، فيه مخاوف، لا خفف عن نفسه. ما ذكرنا التلبينة، ما تنسوش التلبينة، فيها عنصران المغنيسيوم والصوديوم يعدلان الضغط، خلي الإنسان كده هادي ما يغضبش سريع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تأخذ بأسباب عدم الغضب، ومنها أن التلبينة تجم الفؤاد، يعني الفؤاد المنكسر، تريح البال وتذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن، خلاص، كما في كتاب الطب من صحيح البخاري. اذا انتوا كده فرفشوا شوية وخليكم معنا، احنا بنتكلم في ايه يا شيخ رضا؟ خيار العيب، خيار العيب. ايه تلبينة سمعتها؟ تلبينة الشعير مطحون وتغليف اللبن وتحليه بالسكر او العسل، ان شاء الله عند العطار، عند العطار، اي عطار عنده تلبينة، هي موجودة في السنة النبوية من الطب النبوي الاصيل الذي يعني افاد كثيرا، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال، بارك الله فيكم. اذا كم نوع مر معنا شيخ سليم؟ اول حاجة اذكرها كده معنا: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار ها لا لا احنا عايزين اللي قبل هذا. ها الغبن احسن. وخيار التدليس. والخامس خيار ايه؟ العيب. واضح لكم؟ اذا ما هو الضابط في العيب؟ ها هنعرفه ازاي؟ العرف السائد عند عادة التجار. عند ايه؟ عادة التجار. بنسأل التجار اهل الخبرة والمعرفة بالبيع والشراء وما الى ذلك، وايضا بوجود التضرر المالي. المبيع سليم بألف، المبيع مبيع عفوا معيب ب800، فرقت ولا ما فرقت؟ في فارق اسمه القرش. الفرق ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ القرش اللي هيأتي معنا الان في النوع هذا اسمه القرش. في قرش في الجروح والديات والجنايات، في قرش هنا اهو القرش. ما تقولوش قرش، اوعى زي ادم وقادم. لا احنا الان اهو قرش، اتفقنا عليه ولا لا؟ بالهمزة، ماهوش قرش، خلاص قرش. خلاص القرش في الديات، في الجنايات، في الجروح معناه موجود، في الجرح يعني يقاس غائر. لا ليس بغائر، اذا كان غائرا له كذا من الديات والقرش. قروش بيسموها قرش وقروش، جمعوها قروش. خلاص بس مش قاف، ماهيش قروش. ها عرفنا؟ انا وقلنا قروش راحت في معنى ثاني خالص. طيب يقول عرفنا الان هنعرفه بايه؟ هنعرف العيب بسببين او من جهتين او من مصدرين. المصدر الاول عادة ايه؟ التجار، العرف السائد عند التجار الخبر. الشيء الثاني ايه؟ التضرر المالي، الفارق بين المبيع السليم والمبيع المعيب. خلاص وضحت اصل هذا النوع من الخيار؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة في الصحيحين: لا تصروا الابل والغنم، فمن فعل فهو بخير النظرين، مخير يعني ايه؟ يردها وصاعا من تمر. يرد البقرة التي حفلت وصريت، منعها من الحلب يوما أو يومين أو ثلاثة، هذا غش، من غشنا فليس منا، إلى آخر ما في هذا الباب. والعيوب النقائص الموجبة، يعني عيب آفة وعلة ونقص، لنقص المالية. عندكم النسخ؟ في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر الجهني نزيل مصر الصحابي الجليل: المسلم أخو المسلم، ولا يحل مسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه له. إذن العيب فيه كتم وعدم إخبار وبيان وتوضيح، لكن التدليس فيه إهام. إهام هي غير جيدة، يوهمك بألوانها بتزيينها وزخرفتها أنها غير، أنها جيدة وسليمة ومتقنة وفي أعلى الدرجات. يقول رواه أحمد وأبو داود والحاكم: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل. الآن مثلا هو أعطاه شاتل، أعطاه إيه؟ شاتل. لم يظهر للمشتري العيب الذي في الشاه الا بعد الزمن اسبوع اسبوعين. ها طيب، هي لما عنده تأكل وتشرب وتعلف وهو يستفيد من لبنها، ألم تستفد من شيء من الصوف؟ نما ولا ما نما؟ ينمو، لكن متصل ولا منفصل النماء؟ متصل. إذن في فائدة استفادها البائع عندما يرد المشتري هذا المبيع بسبب العيب. بسبب إيه؟ سبب العيب. يقول هنا رد المبيع بنمائه المتصل، بخلاف النماء المنفصل فهو للمشتري. قال وعليه أجرة الرد على المشتري. هب أن الأغنام دي طلعت معيبة، طب أنا هردها على البائع. طب أنا استفدت منها خلال أيام الثلاثة الأربعة الخمس لبن، واستفدت منها أشياء، أو جززت الصوف في الفترة اللي هي عندي تبين لي أنها معيبة، فالنماء المنفصل مقابل الضمان، لأن أنا مشتري وضامن طالما هي عندي، مقابل إيه؟ الضمان. الضمان بالخراج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو الخراج بالضمان. الخراج بإيه؟ الخراج اللي هو إيه؟ الكسب المنفصل. الخراج كسب ربح أجرة مال نقد، الخراج بالضمان يعني الباقي هنا الإيه؟ العوض والمقابلة، العوض والمقابلة. فهنا يقول إيه؟ لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، اختار أن يرد السلعة، لا يريد البيع من أساسها، لا يريد الصفقة من أصلها، له أن يردها، له أن إيه؟ سيأتي معنى إذا لم يكن البائع يعلم العيب. ما ممكن يعطي البائع للمشتري السلعة المبيعة ولا يعلم بالعيب، جاءته هكذا من واحد آخر. وممكن يكون العيب حصل عند المشتري، مثل جرح طري، جرح طري لسه بينزف دم، طب وهي بقاله عنده يومين ثلاثة، مش معقولنا من عند البائع؟ وقس على هذا، وقس على هذا، الشرع ما ترك شيئا، فصل كل دقيقة وصغيرة وكل جزئية فصلت في الشرع. وهنا يقول لأن طيب ويرجع بالثمن كاملا، يرجع إيه؟ اللي هو البائع يرجع بالثمن كامل على المشتري إذا لم يرضى المشتري بالسلع، وإذا لم يرضى بالأرش. ما هو ممكن يمسك السلعة المبيع، يمسكه خلاص، هو علم أنه معيب، علم أنه معيب، يمكن يمسكه، بس مقابل يعطيني إيه؟ الفارق، الأرش اسمه إيه بقى؟ رجعنا ثاني إلى الأرش، يعطيني إيه؟ كما قلنا هو بألف سليم وبثمانمائة عند التجار معيب، إذا أعطيني الفارق اللي هو الأرش، اللي هو إيه؟ الأرش، وأنا أرضى بالسلعة. والعيوب دي، هذه العيوب، موضوع العيوب يا إخوة في البيوع والتجارات، وأيضا في باب النكاح نحتاجه، في باب إيه؟ النكاح. كأن يزوجه امرأة ها لا شهوة عندها ولا عقل عندها ولا كذا ولا أشياء كثيرة، أو معيبة، عيب خلقي أو خلقي، هذا أيضا معمول به. فهنا يقول ويرجع بالثمن إيه؟ كاملة، لأنه بذل الثمن، يعني أعطى الثمن للبائع ليسلم له مبيع سليم، أو ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى. والتصريع أو التحفيل يقع في الماشية من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، يمنع حلبها عددا من الأيام لكي تظهر عند المشتري أنها ذات در ولبن وغزيرة، فيظهر العيب فيردها وصاعا من إيه؟ من تمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يردها بلا صاع ولا تمر ولا طعام، وهذا خلاف النص، خلاف النص. قال: وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة، الآن هو أخذ عبدا مملوكا خلال الأيام الذي عند المشتري، اشتغل العبد، اكتسب العبد، والعبد هما ملكة يمين المن السيد. مثلا ظهر فيه عيب مؤثر قادح، أول شيء هو البيع مع وجود العيب عقد، يعني إيه، معتبر ماض، لكن لو وجد العيب صار البيع غير لازم، لأن وجد الخيار، وجد إيه؟ يعني فيه خيار العيب مع وجود صحة البيع، مع وجود صحة إيه؟ البيع. البيع من أساسه صحيح، والعقل من أساسه صحيح على الرجح من أقوال أهل العلم، ولكن في شيء أردنا أن نكمله، موضوع العيب وما يتعلق به، موضوع العيب وما يتعلق به. يقول: وأما النماء المنفصل كالكسب، كسب المملوك، كسب الرقيق، والأجرة، وما يوهب له، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، الخراج بالإيه؟ بالضمان، كما في السنن لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح، يعني في المغني، وبين إمساكه، يخير المشتري بين هذا وهذا، وبين إمساكه ويأخذ إيه؟ ها؟ الأرش. رجعنا ثاني لوفارق المال بين المبيع السليم والمبيع المعيب. طيب، الآن فرضنا أنه أعطاه عبدا مملوكا وله 6 أصابع، مهيش 5. طب العيب ده هو عيب صح، لكن مخفي ولا ظاهر؟ ظاهر، لا يثبت الخيار للمشتري ما دام أن العيب إيه؟ ها؟ ظاهر. احنا في العيب المكتوم، لكن العيب كده امام المشتري ظاهر، ما في اي خفاء، ما في اي كتمان. اذا بارك الله فيكم، هنا لا يصح الخيار لمين؟ للمشتري. طيب، هو علم بالعيب ولم يرد السلعة، وأخذ السلعة والمبيع فأهداه لمن أراد، لم يثبت له الخير. أوقف المبيع، عمل وقف، لم يثبت له الخير. أخذه بعد أن علم وباعه على غيره، بعد أن علم، شو بشرط أن يكون قد علم، بشرط أن يكون قد علم، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له يعني الأرش كان يعني المبيع والمنتج السلعة لم تسلم له سليمة، في جزء ناقص، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله من الأرش، من إيه؟ من الأرش والفارق المالي، وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، وقد مثلنا له نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسه، فرق بين العيب وفرق بين التدليس، أو مصرى وهو عالم فلا خيار له، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله الشرع. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، يعني في عيب في المبيع، كان يكون مريضا، ماشية مريضة، شاة مريضة، ناقة مريضة، بقرة مريضة، وبعدين يوم يومين تلفت وماتت، إذن يتعين، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في شرحه: إذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف، أخذ العبد المملوك أعتقه وهو فيه عيب، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب، لم يستطع أن يرده قبل علمه به، كأن يكون مثلا صدره لدولة أخرى فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي، والمسألة فيها خلافات وأقوال كثيرة. وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا عن المشتري فيحرم ويذهب على البائع الأرش، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، يعني يأخذ الثمن ويرد السلعة والمبيع ما استطاع إلى ذلك، نص عليه لأنه غر المشتري، خدعه وغشه. وخيار العيب على التراخي، فيها خلاف بين الأئمة أهل المذاهب، هل خيار العيب على التراخي أو على الفور؟ وإذا كان على التراخي ممكن نعطي له مهلة أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، وإن كان على الفور فإذا لا يلزم الخيار للمشتري إذا تمادى، إذا تمادى. والراجح أنه على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري، شوف ده عند القاضي أو الحكم الذي بين المختلفين البائع والمشتري، يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه، لأن البائع يتضرر أيضا بإيه؟ بالتأخير. إذن في شيء من التفصيل عند شيخ الإسلام رحمه الله، مسألة وجود حكم أو وجود القاضي يفصل في المسألة، يجبر المشتري على الرد. قال: لا يسقط، وخيار العيب على الطرف لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. هو استعمله استعمال معتاد خالص. ممكن أنا استعمل السيارة كتجربة، ممكن استعمل السيارة أحمل عليها وسافر عليها ويمين وشمال وطولت المدة. ففي فرق بين استعمال تجربة واستعمال عادي كأنها ملكك، ملك مستقر دائم. يقول قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش. ولقيام دليل الرضا مقام التصريح في قرائن تدل على أنه راض وقابل السلعة على ما هي عليه. وقال في الشرح: قال ابن المنذر، لأن ابن المنذر رحمه الله يعتني بذكر الإجماع والخلاف وصنف في ذلك مؤلفات، وأحيانا يحكي الإجماع ولا يوافق عليه، وربما يعتبر قول الأكثر، لأن مسألة الإجماع أو حكاية الإجماع تحتاج إلى استقراء تام، وقليل من العلماء من يوفق لهذا الاستقراء. ومن المشهود لهم بالاستقراء التام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك الإمام محمد بن نصر المروزي، كذلك الإمام ابن المنادى، وبعض من يحكي الإجماع ربما يتساهل كالإمام النووي وابن عبد البر وعدد من العلماء لا يعتنون بالاستقراء التام في هذا الباب أو هذه المسألة. ربما يسهل على المرء حصر مسائل ومعرفة مسائل الإجماع، ولكن يصعب عليه جدا أن يحصر وأن يحيط علما وأن يلم بمعرفة مسائل الخلاف. فمسائل الخلاف أكثر من أن تحصر. مسائل الإجماع ممكن أن يحصرها العاد، وممكن أن يتفقه فيها المتفقه ويستوعبها، ولكن مسائل الخلاف لا تحصر يا إخوة، كثيرة لا حصر لها. يقول هنا: قال ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع، وتلاحظون أن بعض أهل العلم لهم مذاهب في الإجماع كالإمام محمد بن جرير الطبري، أحيانا يقول في المسألة أجمع على كذا، وهناك من خالف الواحد والاثنين، الواحد والاثنين، الواحد والإيه والاثنين، فلا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين خلافا، ويعد ما عارضهما أو عارضه إجماعا. وهذا معروف مذهب للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فيقول: قال ابن المنذر، لأن الحسن وشريحا، شريح بن هانئ القاضي، وعبيد الله ابن الحسن وابن أبي ليلى من الفقهاء والثوري وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، يعني لا يثبت الخيار وليس بملزم للبائع. وهذا قول الشافعي ولا أعلم في خلافه. نلاحظ أيضا يا إخوة أن الإجماع السكوتي أحيانا يحكى على أنه إجماع منطوق، فلتحذر من هذا. وأحيانا يقولون: قال عمر بكذا وعثمان وعلي، ولا يعلم لهم مخالف، ويعدون هذا إجماعا. فأنت تنتبه، في إجماع سكوتي وإجماع مقتضى أنهم قالوا فيه لا يعلم لهم مخالف، وإجماع لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وإجماع في حكاية تساهل.
وابن حزم يتشدد جدا فيعتبر ألا إجماع إلا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والإجماع ممكن من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يجتمعون على ضلالة ولا بدعة ولا خطأ. فالأمة إجماعها معصوم، إجماعها معصوم، وهذه من خصائص الأمة. بينما من كان قبلنا من الأمم السابقة يجمعون ويجتمعون ويتفقون على الباطل والخطأ والانحراف والبدعة، وإلى الله المشتكى. ونحمد الله على أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي إجماعها معصوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين الإجماع المعصوم، الإجماع المعصوم. يقول قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها البائع بعد علمه بالعيب بطل خياره، يعني خيار العيب. وهذا قول الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الإمام الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا انتهى. وقال في الفروع ومن كتب الحنابلة وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله، استغله يعني جات له منه غلة وربح وكسب، فلا أي فلا أرش. عرفنا الأرش؟ إيوة. ونخرج من مجلس ده وبعدين نقول قرش، زي بعض الإخوة عنده قرش بس ما عنده شاء الله. يا أخي يا أرش ثلاثة أحرف بس بالهمز، خلاص بارك الله فيك. يعني تصور اللي في باب الجروح والديات، لو واحد بس كده حك واحد متعمد فحمر، حمر بس الجلد في قرش، طب زرق في قرش، طب خدش في قرش، حاجة سبحان الخالق. وكل هذا مقدر في المحاكم الشرعية والكتب التي تتكلم على الديات والقروش. سبحان الله، في غاية من الدقة، غاية من الدقة. حتى قالوا لو قطع رجل يد رجل من هنا من الساعد يقطع الكف من المفصل، الكف يقطع من المفصل لأن الكف يفصل. وهذه الجزئية فيها قرش مقابل مالي، مقابل مالي. عندكم هذه أهي فيها عشر من الإبل، وهذا 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 عشر من الإبل. الأقدام، أصابع الأقدام كل واحدة عشر من الإبل. السن خمس من الإبل، واحد يضرب واحد في السن ويكسرها تسقط، خمس من الإبل. خمس من الإبل ده شيء غالي، انت تظنوا ايش؟ مش بسيط، مش ألف ولا ألفين، ده مبلغ كبير. خمس من الإبل إذا خدش الشخص وبعدين وصل للعظام فيها قرش، يختلف عن كونه خضرها أو زرقها أو سال الدم فقط. لو تعدت الجلد وصلت العظام لها قرش ومقدار معين. الجرح ده غائر؟ لا، ليس بغائر. الجرح هذا يؤدي إلى الوفاة؟ لا، لا يؤدي إلى الوفاة.
كل شيء يا إخوة مفصل في كتب أهل العلم والله الحمد. تصور لو اعتدى عليه فقطع أذنه فيها نصف الدية، يمشي كده واحد بلا أذن. كانوا زمان لو واحد اعتدى على واحد فأزال لحيته وهو نائم مثلا، يعني فيها قرش، دي مشكلة، ينام ويكون نايم وروح واحد يزيل لحيته، دي مشكلة كبيرة وفيها قرش، جناية جناية، لأن اللحى من زينة الرجال والضرائر هذه الضفائر من زينة النساء، إلى جانب الحديث بقى في وجوب توفير اللحية وما إلى ذلك، ده أبواب كثيرة. فرحمة الله على علمائنا حفظوا لنا كل شيء. شوف الأظفر ده، لو واحد اعتدى على واحد فنزع أظفره فيها قرش، المحاكم الشرعية عند هذه الأشياء مقدرة، ولها دفاتر ولا كتب ولا مؤلفات وجداول، جداول. كانت المرأة زمان لو زوجها اعتدى عليها فضربها، يعني حمر جلدها، زرق جلدها، لا جرحها، تمشي إلى القاضي ويؤرش، القاضي عنده واحد يؤرش عارف الجروح وعارف مقدار. وفي حاجة اسمها مسبار، مسبار، مش عارفين مسبار؟ خير إن شاء الله. المسبار آلة كده بيدخلها المؤرش، هذا بيدخلها في الجرح، يعرف هو ملي، لا مل، 2 ملي، 3 ملي، مسبار. عندهم آلة معروف يعرف مقدار الجرح كم عمقه، هو غير ملي، 2 ملي، 3 ملي، وصل للعظام، لا ما وصلش، طب هشم. في حاجة اسمها المهشمة، في حاجة اسمها السمحاق، تقعد تقرأه هو بيقولوا ايه، انجليزي ولا عربي؟ المهشمة تهشم العظام، ضربه ضربة فهشمت ايه. في حاجة اسمها الجائفة، الجائفة يعني ايه، في الجوف، يعني طعنه طعنة وصلت الجوف معنا. وفي حاجة اسمها الشجة في الرأس، والشجاج دي درجات، الشجاج نفسه درجات. هم أذنوا بدري
يا إخوة بارك الله فيكم، في شيء اسمه دية القيم المتلفات وأرش الجنايات، أرش الجنايات اللي هي القرش اللي احنا بنحتاجه هنا، من معنى كلمة القرش ومسألة القرش، الفارق المالي المادي بين المبيع السليم والمبيع المعيب. يقولنا فلا، أي فلا أرش، ذكره ابن أبي موسى من علماء الحنابلة والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، قالوا 600 مجلد، ألف كتاب الفنون في 600 مجلد رحمه الله تعالى، وكان لا يضيع شيئا من وقته رحمه الله، حتى كان يعني يطحن الخبز اليابس طحن، والكعك بدأ من أن يأكل الكعك جابرا هكذا سليما يطحنه، فسفه سفا رحمه الله تعالى. هو أيضا كان يعني أشعري المذهب في المعتقد. يقول عنه له الأرش، عن ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، اقرأوا ترجمته، ترجمة جديرة بالتأمل والتدبر، استفاد منها، تراجم العلماء جند من جنود الله عز وجل، يقرأها المرء يتأثر، في باب العبادة، في باب الزهد، في باب طلب العلم وتحصيله، في باب الرحلة، في الأعمال الخيرية في البر، في الصدقة، في النفقة، في غير ذلك، كل يعني تراجم العلماء نافعة من كل الجوانب والنواحي، والله الحمد، وهذا من فضل الله. يكفي أن الله عز وجل جعلهم قدوة وأسوة. يقول: واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش، هو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ. قال: هو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، انتهى. يقول: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، ما دام أن السلعة تحقق المشتري أنها معيبة وفيها آفة وتختل الصفقة بسببها فله الفسخ، ولا يشترط علم البائع. قال: ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتاج إلى حاكم، لا تحتاج إلى قاضي وحاكم، كفسخ المعتقة للنكاح، يعني أعتقت وزوجها عبد رقيق. المعتقة المحررة هي بالخيار، كما خير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة في زوجها مغيث عندما أعتقت، فلم يجبرها النبي عليه الصلاة والسلام على البقاء مع مغيث، إنما خيرها صلى الله عليه وسلم، فلم ترضى بمغيث بعد أن كانت زوجته، لكن جاءت نعمة الحرية وأعتقت، أعتقتها عائشة رضي الله عنها. يقول: وكما في المعتقة للنكاح كفسخ المعتقة محررة، قاله في الكافي ومن كتب الحنابلة أيضا. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد هذه مسألة جديدة، المبيع بيد بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، لأنه هو ضامن، فإذا وقع عليه شيء إخوة بدون تفريط ولا تعدي لا يلزم به المشتري، لأنه أعلم المبيع، عفوا البائع، أعلمه بالعيب وأعلمه أنه لا يريد السلعة وأنه عازم على ردها، فصارت أمانة، ولا صارت تمليكا له، بقيت تمليكا له، صارت أمانة، أصبحت أمانة. كان عبد الله بن الزبير أمينا على أموال الناس، هذا يضع عنده المال وذاك والآخر، فيقول لهم: يا جماعة المال الذي عندي أنا كالمقترض له، كالإيه؟ شوفوا المقترض له، من أجل لو وقع له شيء هو يلزم ويضمن به، بخلاف لو كان أمانة ووقع عليه شيء بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يلزم، لا يلزم. فكان يقترض المال منهم، يأخذه على سبيل إيه؟ أنتم وضعتم عندي أمان، لكن أنا أعتبره قرضا وأنا ملزم برد. من الذي يعمل هذا اليوم يا أخو؟ غاية في الأمانة، غاية في الصدق، غاية في الثقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يضيعه لما قتل رضي الله عنه، لا، لم يضيعه الله، أدى الله عنه الأمانات والديون والقروض، وتبقى لورثته مال كثير، مال عريض. ولذلك بوب الإمام بخاري باب بركة مال المجاهد، قطعة الغنيمة في الربذة أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام للزبير من وراء الفيء والغنائم، أعطى له قطعة أرض في الربذة في الصحراء المدينة، فلات المدينة، لكن لما جاءت لتباع عنها صغيرة وقليلة بارك الله في مالها،
واشتريت بثمن باهظ، بيعت بثمن كبير. ما كان معاوية رضي الله عنه ولا حكيم بن حزام ولا حد من الصحابة يتوقع أن تأتي بهذا المال كله. وهذا بيحصل فعلا لبعض الناس، يشتري قطعة الأرض من سنة يبيعها بعد سنة أو بعد 6 أشهر، وقد اشتراها بمئة يبيعها بملايين. هذا بيحصل. الله سبحانه وتعالى يبارك لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء. فالمعتقة إذا كان معها زوج لم يعتق لم يحرر وعبد مملوك، هي بالخيار تبقى معاه ولا تتركه. كذلك صاحب السلعة المعيبة اللي اشترى السلعة المعيبة له أن يفسخ بدون حضور البائع وبدون حكم الحاكم، وبدون حكم الحاكم. يقول: والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد من؟ بيد المشتري، لحصوله بيده بلا تعد. لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. أخذ البقرة عنده بعد ما علم أن بها عيب، أن بها عيبا، وقصر في ردها وقد علم العيب وأعلم البائع بالعيب، قصر في ردها، لم يعلفها لم يرعاها لم يصنها، طب تلفت وماتت، من الذي يضمن؟ ها هنغرم من؟ نغرم المشتري. دي بيحصل فيها نزاع كثير بين الناس، سنغرم المشتري. يقول مسألة جديدة: وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، وفي عيب يكون ناشئ عن احتمال، ممكن يكون وقع عند البائع، ممكن يكون وقع عند المشتري، وفي عيب لا 100% جزما وقع عند المشتري، كجرح طري لسه بينزف وهي لها يوم يومان 3 4 عند المشتري. يقول: ولا بينة. وإن اختلف، شوف المسألة، تنازع المشتري يقول: لا هي من عندك جاءت معيبة، والبائع يقول: لا 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 العيب وقع عندك. وإن اختلف عند من حدث العيب على احتمال ولا بينة، يعني ولا قرينة ولا برهان ولا دليل، فقول المشتري بيمينه. هذا قول. قول ثاني يقول: لا قول البائع مع يمين. واضح لكم؟ اللي قالوا لا هو قول البائع، لأن البائع ينكر، البين على المدعي واليمين على من؟ أنكر. والذين قالوا المشتري هو الذي هو قوله، واليمين أيضا يعضد ويقوي قوله أن البيع من عند البائع أيضا باليمين المشتري، يكون القول قوله عند طائفة من أهل العلم، لأن الأصل أن المبيع يكون سليما، وهو لم يستوفي المبيع كاملا، في جزء ناقص، في جزء ناقص، فالقول قوله والبينة العيب، فالمدعي هو هو المشتري الآن، فيعمل يكون قول من؟ قوله. ده مذهب من قول من أقوال أهل العلم، هم اختلفوا فيه على قولين. إذا اختلف العيب من أين، هل هو من البائع أو المشتري، فالطائفة قالت القول قول المشتري ونسكت البائع، بس مع مع اليمين. فيقول هنا: لأن الأصل عدم القبض، يعني لم يصح القبض تام كامل
لوجود نقص وهو العيب للمشتري، فيكون القول ايه؟ قوله. فيحلف على البت، على القطع والجزم، مش التردد والاحتمال، انه اشتراه وبه العيب. نجيبه كده من بعد العصر في المسجد ويحلف، او انه ما حدث عنده ويرده. وعنه عن احمد القول قول البائع مع يمينه على البت، ليس الاحتمال بل الجزم والقطع، لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد، وايضا البائع منكر. البائع ايه؟ منكر. وهو ما فيش بائع هيقول لك انا اعطتها لك بالعيب، الا نادرا ما يكون عنده ايه؟ امانة بقى ونصيحة وايمان قوي. انتوا عارفين جرير بن عبد الله البجلي لما قال له رجل هذا فرس هو ب500، قال له هو يسوي 800. ازاي هذا؟ قال له انت قلت ليه كده؟ قال اصلا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فانا بنصح لك. وفي حد الايام دي الرجل يقول له السيارة ب500، يقول له لا ده هي ب800، فين ده؟ ده لو عارف انها ب500 وهي تساوي 800 يقول لك لقطة واخدها ونمشي البيعة ونعقد وبسرعة. ده الواحد لو اتصل عليك في الليل وقال لك في عمارة بتتباع ب1,000,000 وانت قادر تشتريها وهي تساوي 6,000,000، والله مش هتنام الليل، هتتصل على طول. آه شيخ معتز ده ممكن صح؟ بيتصل، هي فين ومنين وأوراقها وقديمة ولا جديدة ولا تبع مين ولا راحت فين، مش هينام. يقولك كيف أفوت هذه الصفقة، كيف أفوت هذه البيعة ب6,000,000 تباع ب1,000,000 ونام؟ لا يمكن. أما جرير بن عبد الله البجلي بصراحة ووضوح قال لا، هي الفرس يساوي 800 ما هو ب500 كما تقول أنت، رضي الله عنهم. جيل فريد. يقول هنا وعنه عن أحمد القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره، فجعلنا القول قول البائع مع يمينه. قضى بي عثمان الخليفة الراشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. وهذا أقرب حكم عثمان رضي الله عنه، هو مذهب الشافعي. واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمين، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قال إصبع الزائدة، إصبع زائدة خلاص مش محتاجة، ده العيب جاي منين؟ من عند البائع، واضحة جدا. والجرح الطري، جرح طري لسه أخضر بنز دم، إذا من عند من؟ من عند المشتري. يقول قبل بلا يمين، ده واضح جدا 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 لعدم الحاجة إليها. السادس هو خيار الخلف في الصفة أو الخلف في الثمن، سيأتي إن شاء الله في الدروس المقبلة بحول الله وقوته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.